السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى عقيب صلاة الخوف: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، هذا عقيب صلاة الخوف، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني أكثروا من ذكر الله عز وجل، سواء كنتم قائمين أو كنتم مضطجعين أو كنتم قاعدين، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا يحملنا على أن نقول إن الإكثار من ذكر الله في الجهاد وأثناء القتال مطلب. قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبذكر الله ننتصر، بدعائه ننتصر، بالاعتصام به ننتصر سبحانه وتعالى، بالاعتصام بالله وبالإكثار من ذكره وبالاستغفار ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى. وقد دلت عدة آيات على المعنى المذكور، أننا عند لقاء الأعداء نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا خلصتم من صلاة الخوف وصليتموها اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فمن ثم شرع ذكر الله على كل حال. ولهذا بوب بعض العلماء باب ذكر الله على كل حال وفي حال الوقاع حتى عند حال الجماع. وأوردوا حديثا في هذا الصدد أن النبي كان إذا أتى أهله قال بسم الله، أو قال عليه الصلاة والسلام أما إن أحدكم لو أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره شيء، ثم رزق بمولود لم يضره شيء أو لم يضره شيطان، والمعنى لم يضره شيطان بكفر، أو المعنى لم يضره شيطان بكبيرة لم يتب منها. هذا الوجه والله أعلم. هذا وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي قائما قاعدا مضطجعا وعلى كل أحواله عليه الصلاة والسلام يذكر الله. وفي الآيات الأخرى من سورة آل عمران في العشر الخواتيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلا حرج أن تذكر الله قائما وماشيا وقاعدا وعلى جنبك. والرسول كان إذا أخذ مضجعه يذكر الله بالأذكار المعروفة في من أذكار النوم. وأوصى عليا وفاطمة لما أتياه وأتت فاطمة عليها السلام تسأله خادما وتشكو إليه أثر الرحى في يديها وتسأله خادما قال أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فذلك خير لك من خادم. فذكر الله على كل حال يقوي البدن، يدفع الله به المصائب، ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا وبعد انقضاء العبادات يشرع لنا أن نكثر من ذكر الله. ولذا فإن ابن عباس روى كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير. وفي رواية إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا قال تعالى في الحج وأعماله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وعند الإفطار وإنهاء الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وعند الذبح والنحر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله مستحب ليس في الصلاة فحسب، بل وبعد الصلاة تكثر من ذكر الله، ليس في العبادة فحسب، بل وعموما تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه للإكثار من ذكر الله تعالى، فأنت على خير دوما ما دمت ذاكرا لله، ولن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، فلنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال بعض العلماء: يتأكد هذا في صلاة الخوف لما اعتراها من بعض الحركات وعدم الإتمام، أحياء عدم الكمال كسائر الصلوات، عوض ذلك بالإكثار من ذكر الله، كذا قال بعض العلماء. والظاهر أن هذا أمرا مستقلا، أن هذا الأمر أمرا مستقلا، أن هذا الأمر أمر مستقل. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم وذهب الخوف عنكم فأقيموا الصلاة، أي كما كنتم تصلون الصلاة حال أمنكم، إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني صلوها كما كنتم تصلونها في غير حال الخوف. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت. وهنا مبحث لا بد منه على وجه الإيجاز، وإن كان المقام التفصيلي لذلك هو كتب الفقه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، كما قال القائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فللصلاة مواقيت، بدايات ونهايات، الصلاة لها مواقيت بداية ولها مواقيت نهاية، بينها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. فقد جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول كل صلاة يوما ما، وجاء في اليوم التالي فصلى به في آخر وقت كل صلاة، وقال: ما بين هذين وقت، يعني صلى به في أول الوقت، في يوم صلى الفجر في أول وقته، الظهر في أول وقته، العصر في أول وقته، المغرب في أول وقته، العشاء في أول وقته، وفي اليوم التالي جاءه صلى الفجر في آخر وقته، والظهر في آخر وقته، والعصر في آخر وقته، والمغرب في آخر وقته، والعشاء في آخر وقته، وقال: ما بين هذين صلاة، على ما يحسن بمجموع طرقه كما هو معلوم. فمعنى قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بمواقيت، مؤقتا بمواقيت. فهذا الأصل. نعم، قد تكون هناك استثناءات للجمع بين الصلوات للأعذار أو في حال الأسفار، للأعذار أو في حال الأسفار كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لكن الأصل أن كل صلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. فإذا بدأنا بصلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر يبدأ إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا تبين ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وما معنى ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ قل: إذا نظرنا إلى آفاق السماء، خاصة إلى الأفق المبين المظهر الموضح للأشياء، أعني إلى اتجاه طلوع الشمس في السماء، اتجاه طلوع الشمس في السماء، نظرنا إليه في وقت الفجر فسنرى ظلمة قبل الفجر، لكن عند بزوغ الفجر يكون هناك بياض مستعرض بعرض السماء، وفوقه سواد أشد ظلاما من البياض القليل الخفيف، وليس خيطا رفيعا يراه الناس، لا، إنما بياض عريض بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس يعلوه سواد سواد. فبهذا إذا رأينا هذا تبيننا الخيط الأبيض عن البياض، ميزناه عن السواد في اتجاه طلوع الشمس، هذا بداية وقت الفجر. نعم، قد تكون مختلفة في أعين الناظرين، فبعضهم يقول اصبر حتى نرى الأمر بوضوح، بعضهم يبادر يقول خلاص هذا قد تبين لي. فكان أبو بكر يقول حتى ينفجر الفجر، أبو بكر كان يجنح إلى حال التأكد التام، لكن التحرير أنه بمجرد ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود يدخل وقت الفجر، وليس بالدقة المتناهية التي يقولها الناس بقي نصف دقيقة بقي دقيقة، لأن الأمر فيها نسبي كما سمعتم. فبداية وقت الفجر تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بياض عريض في اتجاه طلوع الشمس، بياض شيء ما، وضوح شيء ما، فوقه سواد، فهذا بداية وقت الفجر. ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. ولكن رسولنا بين لنا أمرا عليه الصلاة والسلام، قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من المغرب قبل أن تغرب الشمس، عفوا، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رفع حرج عن أمة محمد. يعني أنت إذا قمت من النوم وأدركت ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت الصبح، هكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه البداية والنهاية لوقت الفجر، هذا عن الفجر. أما عن الضحى فلا نتكلم عن النفل الآن، لأن كلامنا على الفرض تجاوز، لكن عموما وقت الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى وقت الزوال، وهو أن تتوسط الشمس السماء، فهذا يكون قبل الظهر بنحو من 5 إلى 10 دقائق. فوقت الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس بنحو من ربع ساعة إلى 10 دقائق، وينتهي بمثلها تقريبا من نحو من 5 دقائق إلى 10 دقائق قبل أذان الظهر، عندما تكون الشمس في منتصف السماء. وقت الظهر إذا مالت الشمس عن منتصف السماء، إذا مالت الشمس عن منتصف السماء، يعني الشمس تتحرك 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 إلى أن تكون في منتصف السماء، في منتصف رأسك، فهذا وقت يسمى وقت الزوال. وقت الزوال بعدها الشمس تتجه إلى ناحية الغروب، فإذا اتجهت شيئا ولو قليلا إلى ناحية الغروب دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. فوقت الظهر إذا زالت الشمس، أعني إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، هذا وقت الظهر. ويلزمني أن أوضح شيء ما، إذا كان معي شخص، أي شخص كان، شخص من الشواخص، شخص كان، فالشمس، هذا الشخص له الشمس تشرق من هنا، هذا الشخص له طول ظل طويل، الظل يتناقص ويتحرك يتناقص ويتحرك إلى أن يأتي وقت الظهر، الظل يكون هناك ظل لهذا الشخص، قد يكون الشخص مثلا طوله متر لكن ظله 20 سنتي مثلا، فيثبت وبعدها يتجه إلى الاتجاه الآخر، إذا غربت الشمس من هذه الناحية يتجه للاتجاه الآخر ويزداد ويميل ويزداد كلما تحركت الشمس، فهذا الظل في الاتجاه الآخر يسمى الفيء. وقد قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخرون. فالوقت الذي عنده الظل يثبت، ويبدأ في التزايد من الناحية الأخرى يسمى ظل الزوال. فإذا كان هذا الشخص طوله متر مثلا وظله عند الزوال يعني عند وقت الظهر ولا يصبح صفرا، إنما يكون في ظل مثلا يكون 20 سنتي، فهذا يسمى ظل الزوال. وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل هذا الشيء عند الزوال. فمثلا الشخص طوله متر وظله عند الزوال 20 سنتي، وقت العصر يبدأ إذا صار ظل الشيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، يعني يصبح وقت العصر إذا صار طول الظل 120 سنتي، متر وعشرين سنتي يدخل وقت العصر. إذا وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، وقت فحين عندها نقيص الظل، نقيص ظل أي شيء، ويضاف هذا الظل هذا القدر إلى طول الشيء يدخل وقت العصر. إذا كان الشخص طوله مثلا 3 أمتار وظله عند الزوال 50 سنتي مثلا، يكون وقت العصر إذا صار الظل 3 أمتار و50 سنتي، فهذا وقت العصر. وقت العصر يتمادى يمتد إلى أن تغرب الشمس، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وقت العصر إلى أن تغرب الشمس. ولكن له وقت الفضيلة ووقت كراهية ووقت كراهية شديدة. ولكن إن أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وقت المغرب بدايته سقوط قرص الشمس، نهايته إذا زال الشفق الأحمر. وما معنى الشفق الأحمر؟ الشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، يعني بعد أن يسقط القرص قرص الشمس في حمرة، هذه الحمرة في اتجاه غروب الشمس تسمى الشفق. الشفق شفقان، أحمر وأبيض، لكن الذي يعنيني الآن هو الشفق الأحمر، وهو الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرص الشمس. هذه الحمرة التي هي الشفق الأحمر إذا سقطت دخل وقت العشاء. إذا محيت هذه الحمرة وأصبح الليل السواد كله دخل وقت العشاء. فوقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي بسقوط الشفق الأحمر الذي هو الحمرة التي في السماء في اتجاه غروب الشمس. وقت العشاء يبدأ من سقوط الشفق الأحمر إلى أقوال متعددة. فمن العلماء من قال يمتد وقت العشاء إلى الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قالوا: فهذا أصل، إلا الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. فهذا قول شهير للعلماء. وقول آخر أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل فقط، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، لكن حمل الأولون هذا الحديث على أن هذا وقت الفضيلة، بعد ذلك يكره. ويدعو قولهم بأن النبي أخر الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، قال: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. وهنالك أقوال أخرى في آخر وقت العشاء. فمن أراد عدم الدخول في الكراهات صلى العشاء قبل منتصف الليل، ومن أراد الرخصة فالرخصة قائمة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا باختصار شديد في المواقيت، وثمة تفصيلات. والناظر إلى هذا الذي ذكر يرى أن وقت الفجر قد يكون في بعض النزاع شيئا ما في تحرير القول في ظهور الخيط الأبيض. قد أقول أنا وأنت الخيط الأبيض ظهر، وأنت قلت ما هل بعض الشيء، ونحن أمة أمية لم نؤخذ بالثانية ولا بالدقيقة. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعرفون الثواني ولا الدقائق، إنما كانت الأمور تقريبية. وكذلك الأمر في وقت العشاء وسقوط الشفق الأحمر، والله تعالى أعلم. أما وقت الجمعة فإن وقت الجمعة هو وقت الظهر عند الجمهور إذا زالت الشمس عن منتصف السماء. شذت الحنابلة في هذا فقالوا إن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد. هذا شذوذ من الحنابلة خالفه فيه الجمهور في هذا المقام، واستدلوا ببعض الأدلة، منها كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به. ما معنى التلول؟ التلول الجبال الصغيرة ليس لها فيء، ليس لها ظل متراجع يستظل به. قالوا فدل ذلك على أنهم كانوا ينتهون من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء أي ظل للاستظلال به. أجاب الجمهور على ذلك بأن التلول لها فيء، يعني لها ظل، لكن ليس بكاف للاستظلال به. أما الحنابلة فنافوا الظل مطلقا، لكن الجمهور قالوا ليس للتلول فيء أي ظل في الاتجاه المعاكس يكفي للاستظلال به. فهذا رأي الجمهور، وهذا دليلهم، وعرفتم سبب شذوذ الحنابلة في المسألة بهذا القدر. أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، على كتابه، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وثمة مسائل متعلقة بالجمع بين الصلوات تأتي في حينها إن شاء الله في الدرس القادم. في النهاية أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. وفق الله أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات لكل خير. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يصرف عنها وعن بلاد المسلمين الأوبئة والأسقام والأمراض والكورونا وسائر الأمراض. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم